بعدما ذكر الإمام قدس سره سوء عاقبة الرياء وضرورة تطهير القلب منه، ودعا إلى الإخلاص لله سبحانه، يستكمل بذكر دور الأنبياء والأولياء والعلماء في استنقاذ الناس، ويقول في ذلك:
لا تتوهم أبدا أن لنا المنة على الأنبياء العظام والأولياء الكرام، على علماء الأمة، وهم الأدلاء إلى سعادتنا ونجاتنا، والذين أنقذونا من الجهل والظلمة والشقاء، أخذونا إلى عالم النور والسرور والبهجة والعظمة، والذين تحملوا ولا يتحملون كل هذه المشاق والمصاعب من أجل تربيتنا وإنقاذنا من تلك الظلمات التي تلازم الاعتقادات الباطلة، ومن الجهل المركب بكل أشكاله، ومن أنواع الضغوطات والعذاب الذي هو صورة الملكات والأخلاق الرذيلة، ومن تلك الصور الموحشة والمرعبة التي هي ملكوت أعمالنا وأفعالنا القبيحة، وكذلك لأجل إيصالنا إلى تلك الأنوار وأنواع البهجة والسرور والراحة والأنس والنعيم والحور والقصور التي لا نقدر أن نتصورها، حيث أن عالم الملك هذا مع كل ما له من عظمة أضيق من أن يحتوي على واحدة من حلل الجنة، وأن أعيننا لا تطيق رؤية شعرة واحدة من شعر حور العين، وتكون كل هذه المثوبات صورا ملكوتية لتلك العقائد والأعمال والتي أدركها الأنبياء العظام، خصوصا صاحب الكشف الكلي والكتاب الجامع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أدركوها بالوحي الإلهي ورأوها وسمعوها ودعونا إليها، ونحن المساكين كالأطفال المتمردين على حكم العقلاء بل المخطئين لهم، قد واجهناهم دائما بالعناد والمحاربة والانفصال، ولكن تلك النفوس الزكية والأرواح الطيبة الطاهرة الأنبياء بما يكمن فيهم من الرأفة والرحمة بعباد الله لم يقصروا أبدا في دعوتهم، على الرغم من جهلنا وعنادنا، بل ساقونا نحو الجنة والسعادة بكل ما يملكون من القوة وأساليب الدعوة، أن ينتظروا منا جزاء ولا شكورا.
وحتى عندنا يحدد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أجره بالمودة في القربى، فإن صورة هذه المودة في العالم الآخر قد تكون بالنسبة إلينا أعظم الصور نورا وعطاء، وهذا هو أيضا من أجلنا نحن ومن أجل وصولنا إلى السعادة والرحمة.
إذن فأجر الرسالة عائد إلينا أيضا، ونحن الذين ننتفع به، فأية منة لنا نحن المساكين عليهم، وأية فائدة تعود عليهم سلام الله عليهم من إخلاصنا لهم وتعلقنا بهم، أية منة لكم ولنا على علماء الأمة، بدءا من ذلك العالم الذي يوضح ويبين لنا الأحكام الشرعية إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى ذات الله المقدسة جل جلاله، فإن لكل منهم حسب درجته ومقامه من حيث إرشادهم لنا إلى طريق الهداية مننا لا نستطيع مكافأتهم عليها في هذا العالم، فلله ولرسوله ولأوليائه المنة، وكما يقول تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إذن فإن كنا صادقين في ادعاء الإيمان فلله المنة علينا في هذا الإيمان نفسه، فالله بصير وعالم بالغيب، وهو يعلم ماهية صور أعمالنا وكيفية صورة إيماننا وإسلامنا في عالم الغيب. أما نحن المساكين حيث لا نعرف الحقيقة، فإننا نتعلم العلم من العالم ونمن عليه، ونصلي جماعة مع العالم ونمن عليه، مع أن لهم المنة علينا ونحن لا نعلم. بل وإن هذه المنة التي نمن بها عليهم هي التي تحبط أعمالنا وتجرها إلى سجين وتذروها في الهواء لكي تفنى وتذهب.
وبعد هذا المقام يشرع قدس سره ببيان المقام الثاني في الرياء، وهو الرياء في العمل، ويبين خطورته وهلاك أصحابه، فيقول:
اعلم أن الرياء في هذا المقام، وإن لم يكن بحجم المقام الأول من الدفع نحو الكفر، إلا أنه بعد الالتفات إلى موضوعه قد يفضي بعمل المراء أيضا في هذا المقام العمل إلى الكفر، فيصبح واحدا في النتيجة مع عمل المراء في ذلك المقام، مقام الرياء في العقيدة. لقد أوضحنا في شرح الحديث السابق أنه يمكن أن تكون للإنسان في عالم الملكوت صورة تغاير الصورة الإنسانية، وأن تلك الصور تتبع ملكوت النفس وملكاتها. فإذا كنتم ذوي ملكات فاضلة إنسانية فستجعل هذه الملكات صوركم إنسانية عندما يحشر الإنسان ومعه تلك الملكات، ما لم تخرج عن طريق الاعتدال. بل إن الملكات إنما تكون فاضلة حين لا تتصرف النفس الأمارة بالسوء فيها، ولا يكون لخطوات النفس دور في تشكيلها.
ثم يتحدث في بيان الفرق بين التحرك نحو النفس والتحرك نحو الله تعالى.
يقول أستاذنا الشيخ محمد علي الشاه أبادي دام ظله: إن المعيار في الرياضة الباطلة والرياضة الشرعية الصحيحة هو خطى النفس وخطى الحق. فإذا كان تحرك السالك بخطى النفس وكانت رياضته من أجل الحصول على قوى النفس وقدرتها وتسلطها، كانت رياضته باطلة وأدى سلوكه إلى سوء العاقبة. وتظهر الدعاوى الباطلة عادة من مثل هؤلاء الأشخاص. أما إذا كان تحرك السالك بخطى الحق وكان باحثا عن الله، فإن رياضته هذه حقة وشرعية، وسيأخذ الله تعالى بيده ويهديه، كما تنص على ذلك الآية الشريفة التي تقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسيؤول عمله إلى السعادة، فتسقط عنه الأنا ويزول عنه الغرور. ومعلوم أن خطوات الشخص الذي يعرض أخلاقه الحسنة وملكاته الفاضلة على الناس ليلفت أنظارهم إليه هي خطوات النفس، وهو متكبر وأناني ومعجب بنفسه وعابد لها. ومع التكبر تكون العبودية لله وهما ساذجا وأمرا باطلا ومستحيلا. وما دامت مملكة وجودكم مملوءة بحب النفس وحب الجاه والجلال والشهرة والترأس على عباد الله، فلا يمكن اعتبار ملكاتكم ملكات فاضلة، ولا أخلاقكم أخلاقا إلهية، فالفاعل في مملكتكم هو الشيطان، وليس ملكوتكم وباطنكم على صورة إنسان. وعند فتح العيون البرزخية ترون ملكوتكم على غير صورة الإنسان، وإنما هي صورة أحد الشياطين مثلا. وحصول المعارف الإلهية والتوحيد الكامل أمر مستحيل بالنسبة إلى قلب كهذا، ما دام مسكنا للشيطان، وما دام ملكوتكم غير إنساني، وما دامت قلوبكم غير مطهرة من هذه الانحرافات والأنانيات.